بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه الآية مرتبطة بالتي قبلها، وهي تتمم العبرة والمعنى الذي تضمنته الآية الأولى. الآية التي قبلها والتي شرحناها في الدرس الفائت هي قول الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قلنا إن هذه الآية تعني اليهود الذين نصحهم رسول الله بعد غزوة بدر أن يؤوبوا وأن يؤمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نصيحة مجردة عن أي تهديد، مع التعايش السلمي، فلم يقبلوا هذه النصيحة وقالوا له: قاتلت أناسا لا علم لهم بالقتال، أما والله لو أنك أزمعت أن تقاتلنا لعلمت أننا نحن الناس. نعم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. طيب، الآية الثانية نزلت من التي قبلها منزلة الدليل. الآية الأولى اللي شرحناها: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ما الدليل؟ الدليل هنا: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. نعم. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. هذا هو الدليل. كيف؟ يقول الله عز وجل، الخطاب لا يزال لهؤلاء اليهود: قد كان لكم آية، قد كانت لكم عبرة، قد كان لكم برهان، دليل على ما نقول من أن مصير الكفر والطغيان الهلاك والدمار. كانت لكم عبرة في هذا الذي تم يوم بدر. هذا معنى كلام الله: قد كان لكم آية، آية يعني الدليل، برهان، عبرة. قد كان لكم آية في فئتين، جماعتين، المؤمنين وأهل مكة المشركون. نعم، هذا معنى فئتين. التقتا، تلاقى فئتين. نعم. طبعا أنتم تعلمون أن المسلمين كانوا حوالي 300، والمشركون كانوا ما بين 900 والألف. نعم. والباري عز وجل يلفت النظر في هذا الذي يقول إلى برهاني الآية الأولى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. برهان ذلك أن لكم آية دليل برهان عبرة في ما مضى قريبا في هاتين الفئتين. لكن هنا نقف عند بعض المسائل المتعلقة باللغة العربية. قد يقول فينا قائل طيب كلمة فيها مؤنسة، فلماذا جاءت العبارة قد كان لكم آية في فئتين، لماذا لم يقل قد كانت لكم آية في فئتين؟ هذا الكلام وارد في قاعدة نحفظها مشان حتى ما نرجع نعيدها مرة ثانية. لما بيكون المؤنث الجاي بعد الفعل مؤنث حقيقي، امرأة بنت مثلا، يجب أن يكون الفعل الذي قبله مؤنثا أيضا. جاءت فتاة، رأيت امرأة. لكن لما بيكون المؤنث مجازي مثل كلمة فئة، فئة يعني جماعة، هي مؤنثة باللفظ لكن ليست مؤنثة تأنيث حقيقي، واضح كيف؟ ففي هذه الحالة أنت بإمكانك أن تذكر الفعل اللي قبله أو أن تؤنث، فتقول مثلا قد كانت لكم آية في فئتين، أو تقول قد كان، واضح؟ قد كان لكم آية في فئتين، أي واحدة. ما يصدق على كلمة فئة يصدق على آية. هل آية مؤنث ولا مذكر؟ آية مؤنث، بس تأنيث مجازي وليس تأنيث الحقيقة. فنقول قد كان لكم آية، ونقول قد كانت لكم آية، كلاهما جائز. بس هذا إمتى؟ لما بيكون الفعل قبل المؤنث. لما بيجي الفعل بعده وفي ضمير راجع له، لا بدك تأنسه بقى. هلا مثلا بتقول طلع الشمس أو بتقول طلعت الشمس، لكن لما بدك تقول طلع، لما بتقول الشمس بتقول طلعت، ما بتقول طلع، عرفت كيف؟ لما بيكون الفعل قبل المؤنث المجازي انت حر، بتذكر الفعل بتأنسه، كلاهما جائز. لكن لما المؤنث بيبدأ بعدين الفعل بيجي بعد منه وفي ضمير راجع له، هنا لابد من أن نؤنث، نقول الشمس طلعت، ما بيصير نقول الشمس طلع. لكن لو قلت طلع تقول طلع الشمس أو طلعت الشمس. نعم. إذن هنا قد كان لكم آية، لا مانع من أن يأتي الفعل مذكرا وإن كانت الآية مؤنث، تأنيث مجازي، وفي آية اللي بعد منها كمان مؤنث لكن تأنيث مجازي. فيا جماعة هيك عم يقول الباري، كأنه أنتوا الآن عم تعكوا الكلام للرسول، لازم تعتبروا بهالغزوة اللي تمت، ولازم تأخذوها عبرة درس لأنفسكم. فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، لا تبتغي من وراء قتالها مصلحة دنيوية، لا تبتغي من وراء قتالها ثأرا، لا تبتغي من وراء قتالها يعني أي فائدة مصلحة دنيوية، وإنما تقاتل استنزالا لرضا الله. وأنتم تعلمون قصة بدر، ما هيك؟ قال لا، هني طالعين كانوا مشان العير، والعير اللي بدهم ياخذوا بدل ضعيف جزئي عن الشيء اللي هن تركوه، وصارت يد المشركين محطوط عليه، فبدهم ياخذوا يعني شيء بسيط تعويض عما قد فاتهم في مكة وأصبح ملكا للمشركين. النفير راح، النفير اللي هي التجارة راح، عفوا العير راح، لكن الذي ظهر بعد العير إنما هو النفير، طيب ليش هتقاتلوا؟ ما في فائدة تجارية لهم، مقاتلتهم فقط لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة جاحدة. طيب الجاحدة لماذا تقاتل؟ تقاتل حقدا، تقاتل غيظا، تقاتل استكبارا، تقاتل عصبية، هذا هو السبب. ولذلك نوه عن الأسباب بكلمة واحدة وهي كافرة وأخرى كافرة. وهذا الواقع. لأن في ناس شؤالوا لأبو سفيان وجماعته، لك رجعوا رجعوا العير سليم، شحوا وصل لمكة وما في شيء وما أخذوا شيء، رجعوا مو أنتم بدكم تدافعوا؟ لا لا، هلا مو نحن عن العير، بدنا نقاتل محمد وجماعته، بدنا نعلن للعالم كله وللتاريخ شوف سوينا فيهم، وبدنا نعمل حفلة ونشرب الخمور وتغنينا القيان ومدري ايش، وخلي العالم الآتي في الأجيال الآتية تذكرنا وتهابنا على طول. هذا منطق الكفر، يعني منطق العصبية والعناد والاستكبار. وهذا المنطق طب التاريخ يحتضنه دائما موجود. فشو اللي صار؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. كلمة كافرة عنوان تحت منه كل هالأوصاف اللي حكيناها. يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم، مين اللي عم يشوف الثاني؟ الحديث عن الكافرين، وهذا هو التفسير الصحيح. الكافرون يرون المؤمنين مثليهم، لك المسلمون كانوا قديش؟ 300، والكافرون حوالي 1000. لكن لما ربي عز وجل بده ينصر عباده الملتزمين، ولما ربي عز وجل بده يهزم الطغاة، ما في أيسر منها، ما في أيسر. أي شيء بيجعله سبب، والأسباب كلها جنود مجندة بيد الله سبحانه وتعالى. يرونهم أي الكفار يرون المسلمين مثليهم، يعني حوالي 2000. وفعلا هكذا كان يخيل إليهم أنهم مالئين المكان الذي عسكر فيه رسول الله كله يمينا وشمالا. هي خيل إليهم رب العالمين قادر ولا لا؟ ما بيدري أرجيك صغير كبير والكبير صغير، ما بيقدر يرجيك العدد اليسير كتير بدون فبركة، بيقدر ولا لا؟ استطيع الله عز وجل. أي أن الله أدخل الرعب في قلوب المشركين على الرغم من كثرتهم وعلى الرغم من قلة المسلمين. واضح كيف؟ هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، حديث صحيح، أعطيت 5 لم يعطهن أحد من قبلي. أول شهر نصرت بالرعب مسيرة شهر. العلماء قالوا هذه المزايا ليست لشخصه، هي أولا لشخصه ثم هي لأمته من بعده الذين يسيرون على قدمه ومنهاجه. نعم، نصرت بالرعب، يعني بيكون المسلمين كله تكون عددهم بسيطة والآخرون على العكس، لكن الباري سبحانه وتعالى يجعل من الأسلحة الخفية بيد المسلمين الرعب اللي بيدخله في أفئدة المشركين. ولو فتحنا ملف الغزوات التي تمت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والمشركين لرأيتم شيئا عجيبا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لما في غزوة مؤتة. طيب أو كان عدد المسلمين شي 3000، عدد المشركين قديش؟ 200,000. نعم. طيب كيف هيك؟ هذول إذا أحاطوا بهم بيقتلوهم. ومع ذلك كان سيدنا خالد موجود بهذه الغزوة، أول غزوة غزاها. نعم. الباري سبحانه وتعالى أيد المسلمين بإيش؟ بالرعب، أدخله في قلوبهم. بس كل شيء له ثمن. مسلمين صادقون في إسلامهم، مسلمون ترتبط قلوبهم بالخالق سبحانه وتعالى، مسلمون دائمون في التجائهم إلى الله عز وجل. يعني المسلم لما بيكون في حالة حرب سلاحه الأول الالتجاء إلى الله، بيجي بعدين الأنواع الأسلحة الأخرى، بس السلاح الأول الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا السلاح الأول، وهذا هو السلاح الماضي. فإذا التجأ المسلمون لا سيما الجيش الجند إلى الله سبحانه وتعالى، الباري عز وجل يكرمهم. الرعب الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مو له شخصيا فقط، لا، لكل المسلمين من بعده إن ساروا سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المشركون على الرغم من كثرتهم كان يخيل إليهم أن المسلمون ضعف المشركين، ومن ثم دخل الرعب في قلوبهم فولوا الأدبار، وأنتم تعلمون ذلك. وهذا الذي يقوله الله يلفت نظر اليهود، يقول طيب خذوا عبرة. أم تقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام لئن عزمت على أن تقاتلنا فلا تعلمن أننا نحن الناس يلي بيتغلبوا عليك؟ طيب ليش اليهود المشركون غلبوا؟ لأنهم لا يعلمون فنون القتال؟ لو تأملتوا تعرفوا أنه هن أرباب القتال، وهم الذين كانوا دائما الدماء لا تجف مما بينهم وبين أعدائهم. ولكن سر انتصار المسلمين هالرعب الذي أدخله الله في قلوبهم، مثل ما أدخل الرعب في قلوبهم بيدخل الرعب بقلوبكم كمان أنتم. وهذا الذي حصل فيما بعد، وهذا الذي حصل في غزوة خيبر. نعم، وقد ذكرنا ذلك في عندما كنا ندرس السيرة النبوية. نعم. يرونهم، إذن يرونهم، من الذي يرى الآخر؟ الكافرون يرون المسلمين، يرونهم مثليهم رأي العين، مو بالفكر، لا، بعيونهم، عيونهم عم تأرجيهم أنه هن نكتار. يرونهم مثليهم رأي العين. ثم قال والله يؤيد بنصره من يشاء. هذا رد ثاني على اليهود. المسألة مو مسألة انه هذا اقوى من هاد، وهذا اسلحته اكثر من هاد، هون العدد اكثر من هون او اقل، لا، مسألة النصر والخذلان عائد الى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يؤيد بنصره من يشاء ان يؤيده، قوي، ضعيف، عنده خبرة قتالية، ما عنده خبرة قتالية، وتم ربي عز وجل يريد أنه ينصر فئة ما بيسأل. فأنتوا إذا كنتم معتدين بقدرتكم القتالية ما في مانع، بجوز أن تكون هذه القدرة، معتدين بعددكم ووسائلكم المادية، ممكن يكون عندكم هذا الشيء، لكن ليس هذا هو مفتاح النصر. مفتاح النصر إرادة رب العالمين. الله يؤيد بنصره من يشاء، تكونوا أنتوا أكثر وبتكونوا أقوى وبتكون الخبرة العسكرية عندكم أكثر وكل شيء، وربي عز وجل يقضي بأن يهزمكم وينصر الجماعة الآخرين. ف فأنتوا وين؟ ما لكم مؤمنين بالله؟ على حساب أنتوا أتباع سيدنا موسى؟ نعم، هذا ما يقوله الله عز وجل. والله يؤيد بنصره من يشاء، فليست المسألة منوطة بعدة كثيرة أو قليلة أو عدد كثير أو قليل أو هذه الأمور المادية، لا، المناط هو إرادة رب العالمين سبحانه وتعالى. والله يؤيد بنصره من يشاء. هنا يعني يخطر في البال السؤال التالي، طيب وانت منقول والله يؤيد بنصره من يشاء، كأننا نفهم من هذا الكلام أن الله يؤيد اعتباطا من يشاء، يعني المسألة حظ، مرة بينصر هاد ومرة بينصر هاد بدون قانون، بدون دليل، بدون علة، بدون شيء. نعم، هل هذا هو المعنى المراد؟ هل كمان ربي يقول ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هل الباري عز وجل يهدي من يشاء اعتباطا، ولا فيه أسباب بها يتحقق الهداية وفي أسباب بها يتحقق الإضلال؟ لا، ما في شيء اسمه اعتباط، ما في. هنا يقول الله عز وجل والله يؤيد بنصره من يشاء، في آيات أخرى شرح فقال مثلا إن تنصروا الله ينصركم. نعم، أليس كذلك؟ هذا واضح. صحيح الباري قال أنا أنصر من أشاء، لكن ربط هذا الكلام بآية أخرى لكي تعلم تفصيل ذلك، قال أنا ألزمت نفسي بأن أنتصر لمن ينتصر لديني، أنا ألزمت نفسي بأن أنتصر لمن يستجيب لأمري، أنا ألزمت نفسي بذلك. فهذا تفسير وإن والله يؤيد بنصره من يشاء. كان سائلا يقول من هم الذين شئت أن تنصرهم يا ربي؟ يقول يحيلنا ربنا إلى الآيات الأخرى، نعم، إن تنصروا الله ينصركم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ربي عز وجل يقول في أيضا في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله على الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا الكلام واضح، إذا الله بده ينصركم وإذا بده يخذلكم، لكنه وضع قبل ذلك القانون وبين بعد ذلك القانون. هذه حقيقة ما وقع الشذوذ فيها أبدا. بتحدى أنه واحد يجيب لي حالة كان المسلمون فيها منضبطين بأوامر الله، سائرين على صراط الله، مرتبطين بهدي رسول الله، والآخرون كفر. والآخرون كفر مشركون عتاة ووجه كفر انتصروا والمسلمون خذلوا، في بالتاريخ هيك شيء؟ أبدا لن تجد، بالعكس تجد ما يدل على تطبيق هذا القانون الرباني سبحانه وتعالى. المسلمون وصلوا إلى الصين، أطراف الصين، ووصلوا إلى أوروبا كما تعلمون، يعني فتحت لهم المدائن كلها تحت هذا القانون، هذا القانون الذي يوضحه لنا ربنا سبحانه وتعالى. بس نحن الآن انصرفنا عن هذه الضوابط وحالة صارت حالة خلاصة. نعم، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة، لكن لمن؟ لأولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة. اليهود ما عندهم أبصار، عندهم عنجهية، عندهم عصبية، هذه العصبية أعمت أبصارهم وبصائرهم فلم يعتبروا. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، ليس المراد بالأبصار العين، مراد بالأبصار البصيرة، يعني الذين يتأملون ويدركون الأمور الخلفية. نعم، هذا الكلام انتهينا منه. هلا كلام جديد بحسب الظاهر ما في علاقة بينه بين هلا شرحنا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. طيب هلا شو علاقة هذا الكلام بالشيء اللي حكيناه؟ كان قائلا يقول، طيب فعلا هذا المثال الذي يذكره لنا الله يثير العبرة، عبرة فيه دليل فيه برهان. يعني مسألة غزوة بدر لا يمكن لإنسان أن يجهل العبرة الكامنة فيها. طيب فلماذا نجد من ينظر ويتأمل ويعود عن التأمل فيها كالأعمى التي لا يبصر؟ طيب ليش؟ وضع كيف؟ يعني سؤال بأسلوب تاني. هلأ اليهود سمعوا هالكلام وفهموا ما يقوله بيان الله عز وجل، ومع ذلك مرعوا وبقيت أحقادهم دفينة في جوانح بين جوانحهم. هنا يبين الله عز وجل المرض الكامن في صدور كثير من الناس، والذي يحول دون التأمل في هذا القرار الرباني، دون التأمل في عوامل النصر وعوامل الخذلان. ما هو؟ الابتلاءات الدنيوية، الزينة الدنيوية التي يضعها الله عز وجل أمام أبصار الناس لتخلب لبهم إن استسلموا لها. يا ترى هل يعني تكون هذه المظاهر من زينة الحياة الدنيا المتنوعة المتعددة التي سيتحدث عنها تكون في شأن يعني فيما يتعلق بالمسلمين مثل فخ منصوب، مثل كمين منصوب سرعان ما يقعون فيه، أم يأخذون حذرهم؟ الحقيقة موقف اليهود الذي لم يتبين هذه العبرة ولم يتبين هذا الخطاب الرباني يعود إلى هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل. الدنيا التي تتمثل في كثير من الملهيات والمنسيات واللذائذ التي شاء الله عز وجل أن تهيمن على قلوب من لم تكن قلوبهم محصنة ضدها. اليهود هكذا كانوا، هدول قد ما ذكرتهم قد ما وضعتهم أمام عبر لا يمكن أن يستفيدوا شيئا. فهذا هو وجه العلاقة بين الكلام اللي شرحناه وبين اللي بده يحكي الباري عز وجل. زين للناس، للناس كلهم. الآن رح نقرأ الآية ثم نعود إلى تفسيرها بدقة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هلا اليهود شو قصتهم؟ قصتهم أنهم كانوا يريدون أن يمتلكوا المدينة المنورة كلها. كانوا يريدون، عبارة عن ثلاث فرق ثلاث قبائل، كانوا يريدون أن يهيمنوا على المدينة كلها وأن يجعلوا الأوس والخزرج تبع وذيول لهم. هذه معنى كلام الله سبحانه وتعالى. الأرض لهم، كل المزروعات لهم، كل الممتلكات لهم، وهكذا. طيب هذا هذه الرعونة تحجب هؤلاء الناس عن النظر إلى النتائج، إلى العواقب، إلى الحقيقة. نعم. فهذا هو الذي صدهم عن المعرفة. ليش خانوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن النبي وضع الدستور اللي تعرفوه ينص على أنه حقوق اليهود والمسلمين أضبط، لا هدول بيظلموا هدول ولا هدول بيظلموا هدول، وبيتعايشوا. لليهود دينهم، للمسلمين دينهم، ولبني عوف دينهم. نعم. طيب ليش يشوا اليهود صاروا يتحركشوا، صاروا يخونوا؟ نعم، لهذا الذي يقوله الله عز وجل، يريدون أن يستقلوا بالهيمنة على المدينة المنورة. هلا في ناس من غير اليهود كانوا يحاولون أن يعني يمدوا زعامتهم على المدينة المنورة كلها تحت هذا الذي يقوله الله زين للناس حب الشهوات إلى آخره. نعم، مثل عدي بن حاتم. إجا النبي عليه الصلاة والسلام شاف أن الناس عم تحبوا عم تهم فيه، وما استطاع أنه يعود، ضاق سرعا وراح صار لاجئ عند مين؟ عند الرومان ببلاد الشام. طبعا بعدين أسلم، لكن هذا هو. فهذه هي العلاقة بين الآيتين. زين للناس حب الشهوات، من الذي زين؟ ناس قالوا يعني الشيطان زين. لا، مو الشيطان. إذا الشيطان بنقول طيب مين اللي خلى الشيطان يعني زين؟ ما هو لما الشيطان زين إلى قلوب الناس معناته في مين كمان زين إليه؟ لك في مين زين إلى الشيطان هذه الشهوات، وبالتالي هو أيضا زين إلينا؟ لا، المزين من هو؟ الله. نرجع لأهل، شوف بسورة الكهف في آية بتقول نعم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة. إذن الجاعل من هو؟ من الذي جعل هذه الأشياء كلها زينة؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ السبب أوضحه في سورة الكهف، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني أرض قاحلة. طيب هلا ما معنى لنبلوهم أيهم أحسن عملا؟ ربنا سبحانه وتعالى عرفنا على ذاته، وعرفنا على صلة ما بيننا وبينه، أننا المخلوقون له، مملوكون له، وأننا عبيده. ربنا عز وجل عرفنا على النعم التي تهمي وتنهمر علينا من لدنه. ربنا سبحانه وتعالى بصرنا بأن كل شيء في حياتنا إنما يأتينا منه، طعامك، شرابك، نومك، يقظتك، عافيتك، تقلباتك، حركتك، سكناتك، كله منه. واضح كيف؟ وقال الإنسان الذي عرف هذا ينبغي أن يكون قلبه وقفا على محبة واحد. مين اللي عم ينعم عليك؟ هو. مين اللي عم يكرمك؟ هو. إذن ينبغي أن تكون محبة قلبك لمن؟ لهذا الإله عظيم. واحد يقول انا والله انا حبيت رب العالمين، خلاص انا عم. الكلام هذا شو الدليل على انه صحيح ولا كذب؟ دليل على صحة الكلام او على كذبه انه ربي عز وجل يعلق قلبي بالمصاري، يعلق قلبي بالنساء، يعلق قلبي بالمدخرات، يعلق قلبي بالارض، مما الى ذلك. يا ترى عندما يقوم الصراع بين محبة قلبي لهذه الأشياء الدنيوية وبين محبة الله، أيهما يتغلب؟ إذا تغلبت محبة الله، والله معناتها هذا الصادق، والباري عز وجل بيكرمه بالدنيا والآخرة. وأما إذا تغلبت محبة الدنيا معناتها رب العالمين بيقول له أنت كذاب، وطن. بل سبحانه وتعالى هكذا يقول، يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. ما قال إنه ما بيحبوا الدنيا، نعم، لكن قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون لأنه الله جعلهم زينة، إذا بده يتعلق فيهم. لكن لما تتقابل محبة رب العالمين في القلب مع محبة هذه الأشياء تتغلب محبة الله. إن كنت كذلك فأنا بأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنك، ولو كنت أنت بتحب الدنيا كمان، لكن أما وقد تبين لك أو أن محبة الله سبحانه وتعالى قد فاقت، فهذا إذن دليل على رضا الله سبحانه وتعالى. زين للناس حب الشهوات. لا، زين للناس حب الشهوات، شلون يعني الحب زين؟ الجملة بدها هيك تأمل دقيق. زين للناس حب الشهوات، كيف يعني زين الحب؟ أي أن الله عز وجل جعل أمام هذه الشهوات عوامل تقتضيك محبتها. ربي سبحانه وتعالى خلق أسباب تقتضيك محبة النساء، خلق أسباب تدعوك إلى محبة الذهب والفضة، خلق أسباب تدعوك إلى محبة الأرض والفلاحة والزراعة وامتلاك البيوت وما إلى ذلك. نعم، واضح كيف؟ أي معناته زين للناس حب الشهوات. الحب زينه الله عز وجل في قلبك. لمرات الإنسان بيحب شيء بس بيتمنى أنه ما يحبه. كثير من الأحيان بحب أشخاص بيقول لك والله أنا بتمنى أنه الله يعني يقتلع محبة هؤلاء الأشخاص من قلبي، بس ما عم بقدر. ومرات الإنسان بحب شيء وهو سعيد بمحبته. هنا باري عز وجل يقول عن بعضهم أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. مين؟ سيدنا داود. أحببت حب الخير، يعني أحببت أن أحب الخير، يعني أنا كثير بحب أن ربي عز وجل يضع في قلبي محبة الخير. شايفين معنى كيف؟ أحببت حب الخير، يعني أنا أحب أن يملأ الله قلبي من محبة كل ما هو خير. نعم، فهذا معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات. هيك الله رد، أن يجعل أمامك عوامل لمحبة هذه الشهوات. ثم الأصناف التي ذكرها مفصلة شهوات، يعني مشتهيات. شهوة مصدر للمبالغة، قال ذلك، يعني زين للناس حب المشتهيات. معناته الشهوة شيء والحب شيء. شايفين كيف العبارة؟ زين للناس حب الشهوات، أن تشتهي الشيء لا يعني بالضرورة أن تحبه، وأن تحب الشيء لا يعني بالضرورة أن تشتهيه. أي فهموها هي، والآية تنطق بذلك. زين للناس حب الشهوات، يعني من جملة الشهوات أو المشتهيات النساء. فالعلاقة التي أقامها بين الرجل والمرأة هي التي نعبر عنها بالشهوات، بس الحب شيء ثاني بقى. الحب شيء ثاني. ربي عز وجل وضعك أمام عوامل تقتضي أن تحب هذه الشهوات. نعم، زين للناس حب الشهوات. فصل بعد ذلك فقال من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه هي الدنيا تقريبا، هذه هي الدنيا. نعم، سنشرح هذه الأصناف واحدا واحدا ونبين الفرق بينها ويبين كيفية تحرر الإنسان منها ومدى حاجة الإنسان إليها، كيف تتعامل معها وكيف تبتعد عن مضارها حسب الميزان الشرعي الذي يوضحه لنا الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نذكرك حق ذكرك ولم نشكرك حق شكرك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك اللهم بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تتقبل منا ما تقربنا إليه من الطاعات ولو كان فيها الزغل. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تصفح عنا صفحك الجميل فيما ارتكبناه من زلات يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك بحبك لعبادك الصالحين وبحبهم لك، نتوسل إليك باستغفار المستغفرين، نسألك اللهم بتهليل المهللين، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بتسبيح المسبحين، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام ببكاء الباكين في الأسحار، نسألك اللهم بتضرع المتضرعين إليك أن تقبلنا الساعة وأن تكرمنا يا رب العالمين بالرحمة التي أنت لها أهل وإن لم نكن أهلا لها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد نعمة الأمن والسلام إلى ربوع شامنا عاجلا غير آجل. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين أيا كانوا عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ونعوذ بك من سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ولا يسمع يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بإيماننا بك ربا واحدا فردا صمدا لا شريك له إلا استجبت دعاءنا. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. تجلى اللهم علينا بتجليات رحمتك، اصرف عنا عذابك وإن كنا أهلا له، اصرف عنا مقتك يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم هب صالحينا لصالحينا، إن لم يكن فينا صالح هبنا جميعا لعفوك برحمتك لصفحك يا رب العالمين. إلهي أنت ربنا القائل في محكم تبيانه، قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة يا رب العالمين. اللهم إنا ننتظر فرجك، ننتظر فرجك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.